كان أبو طالب على فراش الموت فالتفت إلى أولاده وخاطبهم قائلا:
أوصيكم خيرا برسول الله وابن عمكم محمد، فهو أمين قريش وأصدق العرب قولا وفعلا وأكملهم خلقا وخلقا، وإنه لا يدعو إلى دين تهفو إليه القلوب، ولكن القوم أنكروه مخافة أن يزول ملكهم وسلطانهم. أرى الآن كيف قام المستضعفون من العرب والمظلومون منهم للذود عنه ولاتباعه ونصرته، وهو محمد رسول الله يسير بهم ليفني هذه الطغمة من عبدة الأوثان. لقد أذل بدينه كفار قريش وجعل بيوتهم خرابا، وأعز بالإسلام المستضعفين. يا بني هاشم، أوصيكم أن تنصروا دين محمد وأن تتبعوه، فهو أحق أن يتبع. ما منكم رجل نطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا ونال سعادة الدارين.
ارتفع صوت البكاء والنواح من بيت أبي طالب، وتهافت الناس جميعا من أصدقاء وأعداء للمشاركة في تشييعه ودفنه. بعد أن سدت السبل دون رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة، قرر الانتقال إلى الطائف، وقد كانت مدينة عامرة لأجل الدعوة إلى الإسلام. توجه النبي الأكرم إلى الطائف بمفرده، وكان غرضه أن يتصل برؤوس قبيلة ثقيف وأن يعرض عليهم الإسلام علهم يهتدون ويستنقذون أنفسهم من الضلالة. دخل النبي محمد صلى الله عليه وآله مدينة الطائف والتقى شيوخ وزعماء قبيلة ثقيف، وفصل لهم في شرح حقيقة الإسلام وعبادة الله الأحد، ودعاهم إلى قبول دعوة التوحيد، لكنهم كانوا قوما جاهلين وغافلين، فالتفتوا إليه وقال بعضهم:
لو أنك حقا رسول الله إلينا لوجب أن ينزل علينا العذاب لإعراضنا عن دعواك، وأما إذا كنت كاذبا في مدعاك فلا شأن لنا بك ولا حديث بيننا.
علم الرسول الأكرم من كلامهم هذا أنهم معرضون عن الإسلام وباقون على جهلهم، إلا أن زعماء قبيلة ثقيف لم يكتفوا بذلك، وإنما أوعزوا إلى صبيانهم وسفهائهم ليلاحقوا الرسول ويرشقوه بالحجارة. وفجأة وجد النبي الأكرم نفسه محاطا بحفنة من السفلة والأشرار. ابتعد عنهم الرسول ودخل بستانا في ضواحي الطائف يملكها أخوان، أحدهما اسمه عتبة والآخر شيبة. كان هذان الأخوان من أثرى أثرياء قريش، وكان لهما بساتين في مدينة الطائف. كان العرق يكسو وجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبدنه الشريف، وكان الدم يسيل من الجروح التي في أنحاء بدنه. دخل الرسول الأعظم هذا البستان، فعادت عصبة الأشرار إلى حيث أتت. جلس النبي الأكرم تحت ظل شجرة في ذلك البستان، وأخذ يردد الكلمات التالية: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ كان أصحاب ذلك البستان من المشركين وعبدة الأوثان، ويقال إنهم حزنوا لما رأوا الرسول في تلك الحال، فطلبوا إلى خادم نصراني عندهم اسمه عداس أن يحمل إلى رسول الله آنية فيها عنب. حمل عداس الآنية وتوجه ناحية النبي ووضع العنب أمامه، ثم راح يتأمل الوجه المبارك لرسول الله برهة من الزمن. لم تمض غير دقائق معدودات حتى وقع حادث طريف. رأى هذا الخادم المسيحي كيف أن النبي الأكرم يقول بسم الله الرحمن الرحيم كلما أراد أن يتناول شيئا من ذلك العنب، فتعجب لذلك غاية العجب، ووجد نفسه مضطرا إلى أن يسأل رسول الله عن ذلك.
لقد عشت طويلا بين هؤلاء العرب ولم أسمع رجلا منهم ينطق بهذه الكلمة أبدا. إن أهل هذه البلاد يشرعون ويبدأون أعمالهم بسم اللات والعزة وسائر الأصنام.
فسأله الرسول الأعظم عن اسمه وعن دينه وعن بلده.
أنا من نينوى وأنا رجل نصراني.
حينها قال له الرسول: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى.
وكيف لك أن تعرف يونس بن متى؟
فقال له الرسول: ذاك أخي، كان نبيا وأنا نبي.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
كان كلام نبي الإسلام صلى الله عليه وآله ذا أثر كبير في نفس عداس، فألفى نفسه مجذوبا ناحية الرسول، ثم وقع على الأرض وراح يقبل قدمي الرسول ويديه المباركتين، وشهد أمامه بشهادة التوحيد وبشهادة النبوة، ثم استأذنه بالعودة إلى أصحاب البستان. كانت رحلة النبي إلى مدينة الطائف رحلة شاقة ومليئة بالمصاعب، وتدل على عظيم معاناته صلى الله عليه وآله في سبيل الدعوة إلى الإسلام. في سالف الأيام كان وادي القرى يقع على الطريق التجاري ما بين اليمن والشام. كانت قوافل التجارة الآتية من اليمن تجتاز مكة المكرمة، ثم تخترق واديا عميقا عرف عند العرب باسم وادي القرى. وعلى امتداد هذا الوادي كانت هناك مناطق خضراء وبساتين جميلة ومدن متفرقة، إحداها مدينة يثرب الخلابة التي عرفت لاحقا باسم مدينة النبي صلى الله عليه وآله. كان أبناء مدينة يثرب يقصدون مكة المكرمة كل عام لأجل أداء مناسك الحج، وكان رسول الله يتصل بهم ويتواصل معهم. هذا التواصل ما بين النبي الأكرم وأهل يثرب كان تمهيداً لهجرة المسلمين إليها، وبالتالي تمركزت قوى الإسلام المشتتة في نقطة واحدة. صحيح أن أفراداً متفرقين من أبناء يثرب استجابوا لدعوة الإسلام، ولكن أهمية الاتصال بهم تكمن في الجانب الإعلامي، إذ كان هؤلاء يعودون إلى موطنهم ليحدثوا جماعتهم عن ظهور نبي جديد يدعو إلى التوحيد، فكانت أنظار أبناء تلك الديار تشد ناحية مكة وما يدور فيها من أحداث. كان رسول الله صلى الله عليه وآله كلما علم بوصول كبير من كبراء العرب إلى مكة بادر إلى التحدث إليه ودعوته إلى الإسلام. ذات يوم علم رسول الله أن رجلاً من وجهاء قومه يدعى سويد بن الصامت قد دخل مكة، فقصده النبي الأكرم وشرح له حقيقة تعاليم الإسلام. حينها قال سويد:
لعل الكلام الذي تقوله عين الكلام الذي قاله لقمان الحكيم، وهو كلام أعرفه وأحفظه.
فأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله: إن هذا الكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله علي هو هدى ونور. ثم تلا النبي الأكرم آيات من القرآن الكريم، فلما سمعها ابن الصامت اعتنق الإسلام من فوره وقفل راجعا إلى بلاده. كانت قبيلتا الأوس والخزرج من أكبر قبائل العرب، وكانت بينهما عداوة، فخاضتا حربا دموية وعبثية لسنوات متمادية. وفي آخر معركة دارت بينهما انتصر الأوسيون، فعمدوا إلى بساتين النخيل للخزرجيين وأحرقوها عن آخرها. وبعد ذلك كانت الحروب والمصالحات بينهما سجالا، فتارة يقتتلون وتارة أخرى يتصالحون. كان عبد الله بن أبي أحد وجهاء قبيلة الخزرج، لكنه أبى أن يتورط في حروب قبيلته ضد الأوس، الأمر الذي جعله محترما لدى كلتا القبيلتين. كانت الحرب ضروسا وطاحنة، وكان الطرفان على وشك الانهيار ويتوقان إلى إنهاء الاقتتال وإقامة صلح دائم. فطلبت القبيلتان إلى ابن أبي أن يكون الساعي في الصلح بينهما، حتى إن بعضهم أعد له تاجاً ليتوجه أميراً على القبيلتين بعد انتهاء الاقتتال، لكن هذا المسعى باء بالفشل نظراً للعصبية الجاهلية ولبلاهة ابن أبي وتفاهته. في هذه الأثناء التقى ستة رجال من قبيلة الخزرج برسول الله صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة، فقبلوا دعوته واعتنقوا الإسلام.
لطالما كانت الحرب دائرة بيننا وبين الأوس، وعسى الله تعالى أن يخمد نيرانها ببركة هذه العقيدة الصادقة. سنعود أدراجنا إلى مدينة يثرب وسندعو بني قومنا إلى الإسلام، ومتى ما قبلوا دعوتنا عدنا بهم إليك، فأنت أحق الناس بأن تتبع.
أثمرت الجهود الدؤوبة لهؤلاء النفر الستة في يثرب، وأفضت إلى اعتناق جماعة من اليثربيين عقيدة التوحيد. وفي السنة 12 للبعثة النبوية الشريفة خرج 12 شخصا من مدينة يثرب والتقوا رسول الله في منطقة تعرف باسم العقبة فبايعوه، وكانت أول بيعة في الإسلام. أشهر هؤلاء الاثني عشر هما الأسعد بن زرارة وعبادة بن الصامت، وفيما يلي نص ما بايعوا رسول الله عليه وما عاهدوه به.
لقد عاهدنا الرسول صلى الله عليه وآله وبايعناه على جملة أمور هي: ألا نشرك بالله الأحد شيئا، وألا نسرق، وألا نزني، وألا نقتل أولادنا وأبناءنا، وألا نتهم بعضنا بعضا، وأن نجتنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وألا نعصي لرسول الله أمرا.
فقال لهم النبي الأكرم: فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. كان مسلمو يثرب أو المدينة المنورة في غاية الشوق والحماسة، وكانوا يعدون الأيام والساعات حتى يحين أوان موسم الحج ليحضروا إلى مكة المكرمة ويتشرفوا بلقاء رسول الله مرة أخرى لأجل البيعة، سيما أن عدد المسلمين هذه المرة كان أكثر من 70 رجلا وامرأة، خلا من بقي منهم في المدينة. فلما حضروا بين يدي النبي الأكرم قال لهم: موعدكم العقبة في الليلة الوسطى من ليالي التشريق، فاحضروا ولا تنبهوا نائما، وليتسلل واحد فواحد. وفي الليلة 13 لشهر ذي الحجة وصل رسول الله أولا إلى العقبة، وكان معه عمه العباس بن عبد المطلب. ولما جن الليل ونام جميع مشركي مكة المكرمة، نهض المسلمون واحدا تلو الآخر من مضاجعهم وتوجهوا سرا وخفية إلى العقبة. كسر العباس عم الرسول الصمت المخيم على المكان وابتدأ حديثه بالكلام على النبي الأعظم:
يا معشر الخزرج، لقد بايعتم محمدا وقلتم إنكم منيعوه مما تمنعون منه أبناءكم، فاعلموا أن محمدا رسول الله أعز بني قومه وأشرف العرب قاطبة، وأن بني هاشم قد منعته من قريش وحالت دون قتلهم إياه، فهو في عز من قومه ومنعة من بلده، لكنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحاق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد خروجه إليكم فمن الآن فدعوه واتركوه.
حين ذاك نهض أحد الخزرجيين وقال:
أقسم بالله العلي العظيم، إننا لا نقول بألسنتنا غير الذي يعتمل في صدورنا وقلوبنا، نحن لا نبغي سوى الصدق والأمانة والوفاء بالعهد الذي عهدنا به نبينا، وأن تزهق أرواحنا دونه صلى الله عليه وآله، نحن أولاد الوغى وأبناء الحروب، فقد اشتد عودنا في ساحات القتال، وهذه فصلة ورثناها عن آبائنا وأجدادنا ونحن عليها ماضون.
وعند ذلك تقدم جميع الحاضرين وبايعوا رسول الله، وبينا هم يؤدون مراسم البيعة قال أحدهم:
يا رسول الله، إن بيننا وبين اليهود عهدا وميثاقا، وإن ببيعتنا إياك نكون قد نقضنا ذلك العهد، فكيف نصنع إذا قطعنا العهد والميثاق ثم تركتنا ورجعت إلى قومك؟
فتبسم الرسول الأكرم وقال له: أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. كانت بيعة العقبة الثانية بمثابة صاعقة نزلت بنادي مشركي قريش. دب الذعر في قلوب عبدة الأوثان حينما اكتشفوا أن 73 شخصا من اليثربيين خرجوا في جوف الليل سرا وبايعوا الرسول. تداولت قريش الأمر، وقال أبو سفيان:
صار لمحمد وأتباعه موطئ قدم في شبه الجزيرة العربية، وأخشى أن يعمدوا إلى تجميع أتباعهم في مكان واحد
وأن يتخذوه منطلقا لنشر دينهم والدعوة إليه، ويعد العدة لقتالنا
والقضاء أيضا على عبادة الأصنام في مكة.
كان بعض المسلمين حاضرا فسمع كلام أبي سفيان، وعلم أن سر البيعة قد أذيع بين مشركي قريش. لذلك وقبل أن يتم التعرف إليهم سلكوا طريق مدينة يثرب وغادروا رقعة سلطان فراعنة مكة المكرمة.